بالحسنين أعيدوها ولكم الأجر والثواب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا صاحب الخد التريب والنحر الخضيب والثغر المقروع بالقضيب، صلى الله عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بسنا يائك وأنا خد رحلي ما خاب من تمسك بكم وأمنا فوزا فوزا عظيما. إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكي لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وآله، إنك بكاء لمثله لا يحمد يوم مصائبه، فالدين يبكي فقده والسؤدد، ولقد بكته من السماء الملائكة زهر كرام سعد والطغاة الجار، يا حدود لم يحفظ حق الندى محمد، إذ جرعوه حرام لا تخرجوها، قتلوا الحسين فأذكروه بالصديق، فاستكلوا من بعد الحسين فشلوا من بعد الحسين مباشرة، الله عليه وآله بعد شهادة أبي عبد الله الحسين، وكيف فارحات زينب وأخوات زينب عليهم السلام. آه كيف القرايا وفي السبايا زينب زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد الصعيد مقطعا متنصحا بدمائه مستايا تحت الحوافر والسنابك يصمد والطيبون بنوك قد لا حولهم يا فوق التراب ذبائح يا لا تلحدهم يا جاء يا رسول الله منعوا الفرات وقتلوا عطشا فكان من الدماء مورده يا جاد إن الكلب يشرب آمنا يا ريا ونحن عن الفرات إن لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. نحن عندما نجتمع لإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه سنة جرى عليها الشيعة الإمامية منذ سنين متمادية، وذلك لأن فيها الفوائد وفيها الرصيد الهائل من ناحية الاستفادة والنفع الروحي الذي ينبغي للإنسان كما ذكرت لكم بالأمس أن تبقى موجودة عنده هذه الفوائد الروحية من خلال كونه إنسانا مسلما إنسانا ملتزما بشريعة محمد صلى الله عليه وآله. ثم إن هذه المجالس تبدأ عند الشيعة في مطلع عاشوراء، يعني في أول شهر محرم الحرام كما ذكرت لكم بالأمس، مع أن العزاء في حقيقة الأمر إذا أردنا أن ننظر أن المصاب متى يقع، المصاب يقع في اليوم العاشر من محرم لكل عام، فعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون العزاء بعد اليوم العاشر. فلماذا إذن يقدم الناس العزاء فيبدأون من أول شهر محرم، من أول شهر محرم من الحرام يقيم الشيعة العزاء، وأن هذا العزاء الذي يقيمونه أما أن لهم أن ينقطعوا عنه وأن يتركوه، لأن الحسين عليه السلام استشهد وأن قضيته وأن شهادته قد مضى عليها أكثر من حدود 1400 عام، وهذا كفى أن يحزن الإنسان لفترة معينة ثم يعود وينسى هذه القضية. فلماذا أنتم أيها الشيعة، ربما هكذا يقال أنه أنتم تحزنون هذه الفترة وأنه في كل عام تجددون الحزن على الحسين عليه السلام وأنه تقيمون له هذه المجالس؟ وهذا شيء ألا يؤدي بكم إلى الجزع، وأن الجزع على الميت مكروه بل ربما يكون محرم كما ربما يتوهم البعض، حيث أن الإنسان ينبغي أن يصبر بعين الله، ينبغي للإنسان أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ينبغي على الإنسان المسلم أن يعي إلى هذه الأمور وأن يتنبه إليها وأن يقلع عنها. إذن لماذا هذا العزاء مستمر؟ في الحقيقة هذا السؤال يتشعب إلى شقين. الشق الأول وهو أنه ما هو مشروعية البكاء على الميت وعلى الحسين عليه السلام، شو هي مشروعيتها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو ما هو مشروعية استمرارية البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، باعتبار أن الإنسان إذا تعبد بشيء ولم يكن له مشروعية فيكون ذلك الشيء يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، صحيح؟ فإذا بالإجابة عن هذين السؤالين أقول لكم، أقدم لكم مقدمة ثم أدخل فيها بهذا الموضوع، لكن انتبهوا جيد. الشيء الأول الذي أذكره أنه من ناحية الغريزة ومن ناحية الفطرة وطبيعة الإنسان، أن الإنسان إذا صار في موجب للضحك تراه بأنه يضحك، كان عنده موجب لأفطر للحزن تراه بأنه بغريزته يحزن، وإذا كان عنده موجب ومقتضى للبكاء فإنه يبكي، وهذا تابع لموجبه كما قلت لكم وتابع لسببه، وإلا إذا إنسان ضحك من غير السبب يتعجبون منه، إنسان بكي من غير السبب يتعجبون منه. ثم الإنسان عادة يبكي إذا فرضنا فقد شيئا عزيزا، فقد شيئا محترما في نظره، ربما يبكي، وذلك الشيء إما أن يكون أمرا دنيويا وإما أن يكون أمرا دينيا. إنسان يفقد شيئا دنيويا، كان إنسان افترض يخسر ما قسما شيئا من حطام هذه الحياة الدنيا ويفقده، وحينئذ يحزن وحينئذ ربما يبكي لأجله، واحد يجمع رأس مال كثير ثم بين ليلة وضحاها ترى بأن هذا رأس المال قد انتهى، في مثل هذه الحال يبكي يفترض عليه، هذا أمر طبيعي لا سؤال عنه. وربما إنسان إذا مات عنده مثلا أخ، مات أبوه، ماتت أمه، يبكي عليه، والبكاء عليه ربما يكون لأسبوع، ربما يكون البكاء عليه لمدة شهر، ربما يكون البكاء عليه لمدة 40 يوم، بيقول لك بعضهم بس 7 أسبوع 40 خلاص نسيوه تفترض، أو ربما يبكي عليه لمدة سنة، يا أخي 10 سنوات تروح، طيب بعد 10 سنوات ماذا؟ قد ينتهي البكاء عليه بحسب الطبيعة، هكذا ينتهي البكاء عليه. كذلك إذا إنسان كذلك بالنسبة للحزن يحزن لكن يبقى يتذكره في أناس فيترحم عليه، يقرأ له الفاتحة افترض، لكن لا يبقى يقيم له العزاء وافترض لفترة طويلة من الزمن، 100 سنة، 200 سنة، افترض 1000 سنة، 1380 سنة، ومشاكل ذلك لا يبقى يقيم له العزاء بهذا النحو، افترض ربما هكذا، لكن يبكي عليه، أصل البكاء موجود، يحزن عليه. ولذلك بعضهم يقول كما يقول الشاعر الأعسن بقول: وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول. يعني أي فجيعة الإنسان تحل بها تزول، لكن فجيعة حسين وهي إلى القيامة باقية، قد تبقى مدة ثم تزول هذه الفجيعة. فنرى بأن أصل البكاء بحد ذاته إذا خسر الإنسان شيئا هو من فطرته أن يبكي وأن يحزن. كذلك بالنسبة للبكاء مثلا افترض من خشية الله، إنسان عمال يدعي الدعاء، إنسان عمل معاصي ويتوجه إلى الله، لأنه معلوم عندنا الإنسان إذا فعل معصية لم يبدو يتوجه إلى من يلجأ العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. لأنه الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن يعلم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كي يحل هذه العقد وكي يحل هذه المصائب التي ربما تحل به، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيبكي من خشية الله. أو إذا رأى شيئا عظيما من آيات الله هم أيضا ربما يخشع لها ويرق قلبه وتبكي عيونه، فتدمع عيونه عليه فيبكي. ولربما يبكي الإنسان في بعض الحالات لفقد أمر محبب دينيا، وذلك كما بكى آدم عليه السلام على فراق الجنة عندما أمره الله سبحانه وتعالى، قال لهما: ولا تقربا هذه الشجرة. فإجا الشيطان أغواهما فأزلهما الشيطان فذاقا من الشجرة، أكلا منها، فخسرا هذه المنزلة العظيمة عند الله، وهي منزلة أن يكون الإنسان في الجنة وأن يكون في نعيم الجنة التي هو نعيم عظيم بنظر الذي يدخل إليها، فقد فأزلهما فأخرجا من الجنة. بعد أن أخرجا من الجنة بكى آدم على فراق الجنة وهو أمر ديني، وقد خالف هذا الأمر. قد يقول قائل: طيب هوني آدم عليه السلام هل عصى ربه؟ لأنه بعض الآيات مثلا تذكر، نقول: كلا، هذه المعصية بمعنى مخالفة الأولى. الأمر على قسمين، عندنا أمر مولوي بأن يقول السيد لعبده مثلا: افعل العمل الفلاني، فيجب عليه حينئذ أن يأتي به، يجب عليه، وهذا أمر مولوي. تارة أنا أقول يقول السيد لعبده، شو بيقول له؟ لا تأكل الرمان. لماذا؟ لأنه حامض، والحامض يضر بصحتك، فالأفضل أن تجتنب عنه. لو فرضنا راح أكل الرمان هذا، هنا لا يكون قد عصى سيده. لماذا؟ لأنه في مثل هذا الأمر الذي هو أمر إرشادي، أمر فيه نصيحة له، يكون قد خالف الأمر، شو؟ الأمر الإرشادي، ليس الأمر المولوي. وهنا إذا خالفه وأكل يكون قد خالف الأولى، الأفضل له أن لا يأكل مثلا افترض الحامض، لأنه هو مثلا افترض عنده شيء يضره الحامض، يعني مش أنه يضره ضرر أكيد ولا يصبح محرم حينئذ، ضررا يعني يمدد المرض عليه شيئا يسيرا، فهو خالف الأولى في مثل ذلك، فعليه حينئذ أن ماذا كان المفروض؟ أن لا يخالفه من ناحية افترض مخالفته للأولى، فهنا وخالفه، فهنا هو أضر بصحته. فآدم عليه السلام هنا عندما خالف أمر المولى، لم يخالف أمر المولى الذي يجب عليه أن يلتزم به على نحو اللزوم، وإنما خالف أمر المولى الذي الأولى له أن يلتزم به، فهو أمر إرشادي. فبكى آدم على فراق الجنة، ولأنه خالف أمرا دينيا في مثلها لا على نحو اللزوم طبعا. ولذلك نرى أنه ورد عندنا في الحديث أن البكاؤون خمسة، آدم عليه السلام بكى على فراق ولده هابيل. هذا بغض النظر عن فراق الجنة، هم أيضا بكى على فراق ولده هابيل، لأنه لما قتل قابيل هابيل بكى عليه آدم، فبكى عليه. ويعقوب عليه السلام بكى على فراق ولده يوسف، أو على فقد ولده يوسف، على مفارقته له. ويوسف عليه السلام بكى على كذلك على بعده عن أبيه يعقوب، وكونه مثلا فارقه، هؤلاء الثلاثة. وكذلك بكى زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين على شهادة أبيه الحسين عليه السلام، حدود 35 سنة التي عاشها الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعد شهادة أبيه الحسين عاشها، وكان كثيرا ما يبكي على أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه فيها. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها بكت على وفاة أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وبني لها بيت، بنوا لها بيتا سمي ببيت الأحزان، لأنه كانت تبكي على أبيها كثيرا سلام الله عليه. هذه مسألة طبيعية لحد الآن، ونرى بأن الأئمة عليهم السلام بكوا على الإمام الحسين، ونرى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله بكى على الإمام الحسين عليه السلام، بل بكى عليه عند ولادته. وهذه بالروايات التي لم ترد من طرق أهل الشيعة فقط، بل وردت من طرق أهل السنة أيضا، وفي رواياتهم وفي أسانيدهم رويت هذه الرواية. ففي أصل مشروعية البكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه يمكننا أن نستحصل من هذه الأمور التي ذكرتها لكم، من هذه الأمور التي ذكرتها لكم، أنه ما في مانع، أن ذلك جائز. إذا أردت المزيد، فإننا نرى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى أيضا في زمانه بغض النظر عن الإمام الحسين سلام الله عليه، فإنه كان قد بكى على عمه حمزة، عندما استشهد في أحد بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال هكذا أنه أن على مثل حمزة فلتبكي البواكي، أو أن حمزة لا بواكي له. وفي بعض الروايات التي رأيتها كان قد دخل إلى حي فيه أناس من المهاجرين والأنصار، ووجدهم يندبون ميتا عزيزا عليهم. كانوا يندبون من؟ كانوا يندبون حمزة عليه السلام، طبعا مات عندهم ميت عزيز عليهم، فكانوا يندبون حمزة. ووجدت أن المهاجرين والأنصار ممن كانوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله كانوا لفترة طويلة قبل أن يبدأوا بالبكاء على ميتهم، إذا كان ميت عزيز عليهم طبعا، كانوا يبكون على حمزة عم الرسول صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن شهادته في ذلك الحين في تلك الفترة كان لها الوقع البالغ. وتعلمون أن حمزة الذي كان درعا قويا وسدا منيعا في قبال جيش الشرك يومها، ولما يبكي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يومها لم يكن هذا أمرا عبثيا، وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه لا ينطق عن الهوى كما عبرت الآية المباركة، بأن الآية المباركة التي عبرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إلى هذه النقطة ترى بأنها بالحقيقة يعني هذا تعطيك شيئا من الأمور والأدلة التي يمكنك أن تستأنس بها، يعني تستأنس بها مش متنصت فيها باصطلاحنا هنا،
يعني تأخذها ممسكا،
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني وجدت نارا. فهذا دليل في الحقيقة مسألة النبي صلى الله عليه وآله وبكاؤه على حمزة وإمضاؤه وإقراره لأناس من المهاجرين والأنصار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، كانوا يندبون على عزيزهم قبل أن يندبوا على ميتهم. هذا يعني شيء، يعني شيء أن مشروعية البكاء على الميت لو لم يكن ذلك الميت مثلا أفترض من أرحامهم ومن أنسابهم، بل لأنه يشكل عندهم محطة ووقفة إسلامية مهمة، هذا شيء مهم. وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وآله على من بكى رسول الله؟ على ابن عمه جعفر، جعفر الطيار بكى عليه وقال على مثل جعفر فلتبكي البواب، على مثل جعفر فلتبكي البواب. طيب إذا كان وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما مات ابنه إبراهيم، ابنه إبراهيم طبعا الذين ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام وعرجوا على مقبرة البقيع فزاروا قبور الشهداء وقبور الأئمة وقبور الأولياء والأصحاب، عرفوا مقام إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي، ومكان قبره ووقفوا عليه وعرفوا النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي ولده إبراهيم. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يعيش عنده أبناء وقد عيره بعض المشركين بأنه أبطل، يعني مقطوع النسب. ولما لما توفي ابنه إبراهيم بكى عليه، حتى أن بعضهم قال له يا رسول الله أو تبكي هكذا، يعني قال لأنه رسول الله يعني هو مفكر ليس من هذا البشر، إن أنا إلا بشر مثلكم، إن أنا إلا بشر مثلكم. يعني إذا فرضنا أنه فقدت ولدا أليس الحزن والبكاء من فطرة البشر ومن طبيعة البشر؟ فأجابه رسول الله قال له إنها رحمة يا عم، إن البكاء رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. كذلك عبر تعبيرا آخر كما ورد عندنا في بعض الروايات أنه إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لا نقول ما يسخط الرب وإن على فقدك يا إبراهيم لمحزون، يعني هذا الشيء. صدر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فأصل مشروعية البكاء على الميت إذن ما في مانع منها، منشوف نحن حسب ما لاحظنا، إذا بدك من زمن آدم بكى على فراق ولده، خلينا شبنا في الجنة بالنسبة لولده هابيل بكى عليه. إذا عرجنا إلى نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب أيضا بكيا على فراق عزيزه، وسأذكر لكم بعض التفاصيل في هذا الجانب. إذا جئنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله فرض بأنه بكى، لك حوادث صارت عنده، حوادث موت، وقد بكى على عزيز الله، بكى على عزيز الله وعلى فقير. فأصل مشروعية البكاء إذا ما في إشكال على الميت. طيب الآن علينا أن نجيب عن السؤال الثاني وهو طيب نحن عم نبكي على الميت، طيب ليش أدي يعني ألف وما أدي أديش سني وأنتم تبكون على الحسين عليه السلام؟ أما آن لهذه الدمعة بأن تجف وأما آن لكم أن ينقضي حزنكم؟ نقول ما في إشكال، لا لم يأن لم يحن به، وذلك للأدلة التالية. أولا الدليل الأول بالنسبة لي مشروعية الشيء، أنت كل شيء بدك تشوف مشروعيته حتى ما يكون بدعة لابد أن تأتي بأدلة. الدليل الأول وهو ما ذكره بعض علماء إخواننا من أهل العامة كالفخر الرازي وغيرهم من المفسرين عندما فسروا قوله تعالى في بكاء يعقوب على ولده يوسف وهو ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال الفخر الرازي والذي هو من علماء اخواننا من اهل العامه، قال بان يعقوب بكى على ولده يوسف مدة 80 عاما، مدة 80 سنة، هذه مدة طويلة تراها. فإذا كان يعقوب قد بكى على ولده يوسف هذه الفترة الطويلة، لأن احنا إشكالنا بشو؟ بالاستمرارية بالزمان، ها السؤال الجواب عن السؤال الثاني، باستمراريته وبهذه المدة. إذا بك 80 سنة على فلذة كبده وبضعته التي هي يوسف عليه السلام، فهذا يعني مشروعية البكاء مع طول المدة، لأنه إذا كانت المدة 80 سنة لا يفرق الحال فيها، إذا كانت جائزة، لأن فعل النبي إنما يعطينا شيئا من الجواز، إذا جاز 80 سنة فما في مانع 100 سنة و200 سنة و1000 سنة أن يبكي الإنسان، لأن هذا يعطيك في أصل الكلام أصل مشروعية طول المدة بالنسبة للبكاء، وقد بكى عليه 80 سنة. طيب إن قل بأن هذا في الشرائع السابقة، يعني قد يقول واحد، طيب هذا بشريعة يوسف عليه السلام، يعني شو لنا ربط فيه؟ إحنا في شريعة محمد صلى الله عليه وآله، والشرائع السابقة كثير من الأحكام الشرعية إذا كانت مثلا مسنونة في شريعة سابقة ربما تتبدل وربما تتغير. نقول بأن التبدل فيما إذا نص عليه، أما ما شرع في شريعة سابقة ولم ينص على خلافه في شريعة لاحقة فهو مشرع يبقى على تشريعه. ليش؟ لأنه نحن نعتقد أن شرائع الأنبياء كلهم وسنن الأنبياء كلهم هي أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذه الشرائع كلها هي شريعة واحدة إلا أن ينص على خلافها. مثل كيف؟ افترض مثلا كان في شريعة مريم عليها السلام كان عندنا صيام، لكن هذا الصيام كان عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا، كان الصيام عن الكلام في شريعتها. في شريعة محمد صلى الله عليه وآله حرم هذا، نص عليه، وإلا لو لم يحرم، لو لم ينص مثلا في الأحاديث الشريفة وفي الروايات على تحريمه لكان بإمكان الإنسان أن يستنى بهذه السنة ويبقى على صوم الصمت، صوم الصمت يعبر عنه، صوم عن الكلام كان بقي موجودا، فلما نص عليه فتبدل حينه. الصلوات التي كانت في الشرائع السابقة كانت بضرب من الدعاء، لأن معنى الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فأوصاني بالصلاة وكذا إلى آخره، هذه مثلا الصلاة التي كانت موجودة في الشرائع السابقة هي بمعنى الدعاء، ولم تكن بهذه الأركان المخصوصة، ولكن لما جاء شريعة محمد صلى الله عليه وآله وبدلت مفهوم الصلاة وأعطتنا معنى جديدا لأركان جديدة أصبح عندنا مفهوم آخر للصلاة وهو بهذه الأركان المخصوصة. فلا يجوز لنا إذا أردنا أن نتوجه إلى الله عز وعلا وأن نصلي أن نبس بالدعاء، لا، إلا ما نص عليه مثل صلاة الميت مقطع. فالغرض أن العبادة أو أن الشيء المشروع في شريعة سابقة إذا لم ينص على خلافه في شريعة لاحقة يبقى مسنونا، وإذا ما كان يعقوب عليه السلام قد بكى 80 عاما على حسب ما ورد في تفاسير إخواننا أهل السنة أنه بكى عليه هكذا، فإذا لماذا لا يجوز أن يبكى على بضعة محمد صلى الله عليه وآله وعلى الحسين الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين بحسب ما نص عليه البخاري في صحيحه؟ لماذا لا يجوز البكاء عليه إذن هذه الفترة؟ فإذا يجوز من هذه، نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو عمل الأئمة عليهم السلام. الأئمة قلت لي طيب ما هو الأئمة يعني شون الأئمة بس الشيعة؟ كلا، الرسول صلى الله عليه وآله بمقتضى
حديث الثقلين وبمقتضى حديث مثلا افترض انه بمقتضى حديث الثقلين انه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة اهل بيتي ينبغي ان يؤخذ بحديثه والسيدة انت بدك تيجي تشوف تقول لي مثلا الرواية مثلا تقول عن ابي حنيفة او الرواية مثلا عن الشافعي او الرواية عن مالك او احمد بن حنبل. طيب يا جميعا هؤلاء كانوا تلاميذ الامام الصادق سلام الله عليه، هؤلاء تلمذوا على الامام الصادق سلام الله عليه، وكان نبع وبحر علمهم مصدر علمهم هو من الامام الصادق عليه السلام. فلو اخذنا روايتنا من اهل البيت عليهم السلام الذين هم عتل كتاب الله بحسب هذا النص، وهذه الرواية لم يرويها بس يعني متواترة انه حديث الثقلين انه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة اهل بيتي، لم يرد هذا فقط من طرق الشيعة، وانما الرواية مستفيضة هذه الرواية في كتب اخواننا من اهل السنة انه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة اهل بيتي. طيب من هم عترة اهل البيت عليهم السلام؟ يعني اهل البيت، اولئك الائمة الذين هم من بعده يعني من عترته من ذريته الذين يرون هذه الاحاديث. فمثلا اذا جئنا للامام الرضا عليه السلام فاننا نراه بانه كان يقيم عزاء الحسين ويفعل ذلك ولم ينهى عن ذلك، وانه لفترة طويلة كان يقيم على عزاء الحسين، وكان إذا دخل المحرم عليه يأتي بالشعراء لينشدوه الشعر في الإمام الحسين، وذلك الشاعر الذي هو دعب الخزاعي يدخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، يدخل عليه في عاشوراء في أيام محرم، فيقول له الإمام الرضا عليه السلام يا دعب أنشدني في الحسين شعرا، فينقل هذه القصيدة التائية مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف بالمنى وبالبيت والتعريف والجمرات إلى أن يصل إلى قوله أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. شو كان صار إذن لبطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. قال الإمام الرضا لدعب فقط قف هنا، وأخذ يبكي ويقول واجدتاه ومصيبتاه وفاطمتاه لأجل هذا المصاب. كذلك إذا نظرنا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه حيث أنه دخل عليه الحميري الشاعر المعروف، وهذا الحميري كان من الشعراء المعروفين، دخل عليه في محرم وقال له أنشدني في الحسين شعرا، لكن قبل ما تنشدني في الحسين شعرا أصبر علي شوي. قال له شو نصب ضرب ستارا عند النساء وأخذ ينشد شعرا على الإمام الحسين سلام الله عليه. شوفوا هذا الإمام الصادق بالحقيقة هذا مجلس أقام مجلس على جده الحسين لأنه نحن عندنا الآن نحن يعني ببركة أهل البيت طورت هذه المجالس فأصبح فيها الخطاب وأصبح فيها مثلا أفترض التعرف على الثقافة. انظروا إلى الناس في الخليج في بلاد الخليج، انظروا إلى الناس مثلا فرضنا في العراق وفي إيران وفي لبنان، ترى بأن هذه المجالس إنما هي مدارس تجري في عقول الناس، الناس ليس بصور عندها اطلاع وثقافة. يعني صحيح بركة الإمام الحسين سلام الله عليه من عقد هذه المجالس هي ليست فقط للبكاء، بس نحن عم نقول انه من ناحية يعني مشروعية هذا الشيء نريد ان نرد على من ربما يدعي بان مسألة البكاء انما هي بدعة عن الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع هذا يكون فيه بركة ويكون رحمة ويكون غذاء يستلهم من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإلا في مجلس الحسين شو بيذكر يعني؟ شو عم يذكر الإنسان في مجلس الحسين؟ يذكر قال الله تعالى الإنسان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قال الإمام الذين هم عفرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس هناك شيء آخر. ولربما يذكر في مجلس الحسين عليه السلام إذا اقتضت الحاجة ودعت الضرورة، يذكر ماذا؟ يذكر شيء من أن يطلع الإنسان المسلمين على ما يزلي حوله. وأنت تعلمون الإمام الخميني شو كان يقول؟ كان يقول كل ما عندنا من بركة عاشوراء، كل ما عندنا من بركة محرم. يقول هكذا باللغة الفارسية، يقول محرم سفر كإسلام را زندكر دي، يعني محرم سفر هم الذين أنعشوا الإسلام وأحيوا الإسلام. لاش في هذه المجالس، في هذه المجالس. فترى بأنه الإمام الصادق أول مجلس وضعه على جده الحسين وقال له للحميري أنشدني بجدي، وأخذ خرقة هي حال للبكاء لأنه بده يمسح دموعه، يريد أن يمسح بها دموعه. أخرج منديلا كما تقول الرواية وقال له على بركة الله أنشدني في جدي الحسين شعر. خليني أقرأ الأبيات اللي قالوا إياها. فاستدعى أن يبكي الإمام الصادق عليه السلام فيسمع البكاء من خلف الستر من النساء. قال له هكذا، قال له هذه الأبيات: امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد ردك بالجياد الأعوجية. شوف عيش يلذ للإنسان بعد أن طرد تلك الضلوع، طرد تلك الضلوع من الإمام الحسين سلام الله عليه. وابكي المطهر ابن المطهرة الزكية واعول عليه كثاكل، الله أكبر، واعول عليه كثاكل فتكت بواحده المنية. فبكى الإمام الصادق وسمع البكاء من خلف الستر. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى الماوردي الشافعي صاحب كتاب أعلام النبوة كان يجلس مع أصحابه صلى الله عليه وآله، ثم دخل إلى حجرته وبعد قليل خرج وهو يبكي. قال له أصحابه: ما بالك يا رسول الله؟ ما الذي حدث؟ يعني من يرويها؟ الماوردي الشافعي هذه الرواية. قال لهم: الآن كان عندي جبرائيل، وهذا ماذا صار هذا الحدث؟ في السنة الحالية عشر للهجرة النبوية الشريفة. قال له: الآن كان عندي جبرائيل وأخبرني أنه يقتل بضعتك الحسين بن علي، الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء. أنت قبل أن يتوفى رسول الله في ذلك العام وهو عام 11 للهجرة. طيب الحسين بن علي متى استشهد؟ عام 61، أوائل عام 61. فكان ذلك قبل بكاء النبي صلى الله عليه وآله، قبل شهادة الإمام الحسين بخمسين عاما. طيب يا ترى إذا كان قد بكى النبي قبل شهادته بخمسين عاما، لم لا يجوز أن يبكى عليه بعد هذه الفترة بطريق أولى؟ يعني مسألة ما في مانع منها من هذه الناحية. ولذلك نرى بأن إن الحسين حرقة في قلوب المؤمنين، هذه الرواية التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ترى بأن لها الأثر البالغ. هلأ أنت تعى إنها الناس كلها ممن يوالون افترض لأهل البيت، بل حتى غيره منك، يعني تدلش أني يحسن، لأنه أحب الله من أحب حسينا، حسين افترض صدق من الأصباط، وهذه رواية التي ورد بحقه الحسن والحسين، وطالما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يناغي الحسين وكان يرشفه ويلثمه وكان دائما يوصي أصحابه من المفترض به، لكن ماذا صنع به أعداؤه لأجل فقط حطام يسير من هذه الحياة الدنيا؟ ماذا صنعوا به؟ فإذا ما في مانع أن نبكي عليه تأسيا بالزهراء سلام الله عليها. ولذلك يقول بعضهم عن لسان الزهراء سلام الله عليها، يقول بأن الزهراء تحضر مجالس الحسين وتجلس ناحية من المجلس بروحها وتبكي على ولدها الحسين، وكأني بها تناشدنا بلسان الحال، يلي تناشدني على من تحمل العين كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، حبه حبه بقلبي وتظهره بالصبحة مجبور في حبه ولا شوف الطاعين. يا ريت يا ريت قبل ضلوعهم ربطة ضلوعي ومن قبل حتى تعفرت مني الخنزير. آه ابكي على مصابك كل صبح ومسيح، ولا زال لا زال تندب يا ضحية الغادرين، يا حسين يا ابني ويا عزيز ذو قرة العين. وهكذا كلما قدم طعام او شراب للامام زين العابدين مزجه بدموع عينه وهو يقول كيف اكل وابن رسول الله ما اتى جائعا كيف أشرب وابن رسول الله ما تعطشان أنا أشرب لذيذ الماء حاشي وأهلي وأهلي نظر كلهم أن هذه الدموع هل تصب في خانة الزمزم؟ وتسألني عن زمزم حاك أو الحجر الملتوى صلى الله عليه وآله يوم العاشر من المحرم وقد على جلة الحسين وهن ينوحون ويبكون لهذا المصاب الجلل. عينيك مثل السيل تنهمل وفي البؤاد جوال كالنار يشتعل لمعشر ها هنا عهدهم نزلون كيف استقالوا عن الأوطان وارتحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أيام قلب ينقلبون. لا بأس بقراءة هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم يا الله إنا نسألك وندعوك أن تكشف ما بنا من سوء وفور. اللهم احفظ عيالنا بحفظك. اللهم ألف كلمتنا على محبتك. اللهم ألزمنا التقوى والصلاح وأبعد عنا السوء والفحشاء يا أرحم الراحمين. إخوانا الحاضرين، اللهم تقبل عملهم بأحسن قبولك يا رب العالمين. شاف مرضاهم وادفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار بالنبي محمد المختار صلى الله عليه وآله. وإلى أمواتنا وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان وشهداء الإسلام في ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.